العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه. كان الكلام في سنن الوضوء، في مستحبات الوضوء. طبعا فليكن معلوما عند الإخوة أن جملة من هذه السنن التي يذكرها المصنف هنا وبتبع ذلك الماتن أو الماتن وبتبعه الشارع، هذه لم يقم عليها دليل شرعي معتبر، فإما لأن أدلتها ضعيفة ولكن عمل بها الفقهاء، وإما أساسا لا دليل عليها ولكن أفتى بها الفقهاء. ومن باب قاعدة التسامح في أدلة السنن نحن نقول باستحبابها، وإلا لو أردنا أن نضع هذه السنن والمستحبات تحت المعايير الشرعية والأصولية لنرى أنها صحيحة شرعا معتبرة شرعا أم لا، لعله جملة من هذه المستحبات لا يقوم عندنا دليل شرعي معتبر على إثباتها. ولكن لو قلت لكم إما أن الفقهاء أفتوا بهذا فنلتزم بها، وإما أنه يوجد دليل شرعي غير معتبر وإن كان ضعيف السنن، ولكنه من باب التسامح في أدلة السنن يعمل بتلك المستحبات. فلهذا الأولى أن الإنسان عندما يأتي بهذه المستحبات أن يأتي بها بعنوان رجاء المطلوبية، لا بعنوان أنه وردت من الشرع. تتذكرون نحن بالأمس ذكرنا هذا المطلب، لأنه ما لم يثبت أنه قد ورد من الشرع لا يستطيع أن يأتي به بعنوان أنه وارد من الشرع. نعم يستطيع أن يأتي به برجاء أنه مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال والمضمضة، فلهذا نقرأ هذه المستحقات شيء مهمة موجود فيها. السلام عليكم. والمضمضة، شيخنا فضل هنا يم الباب فضل. والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه، إدارة الماء أن يدير الماء في الفم. والاستنشاق وهو جذب الماء الى داخل الانف. ومن مستحبات ذلك ايضا وتثليثهما بان يفعل في المضمضات، يفعل المضمضات ثلاث مرات ويفعل الاستنشاق ايضا ثلاث مرات. سؤال، هل يستطيع ان يفعل مضمضة ثم استنشاق، مضمضة ثم استنشاق، مضمضة ثم استنشاق؟ يقول الأولى أن أولا ثلاث مرات يتمضمض، ثم بعد من عندما ينتهي من المضمضة يستنشق الماء ثلاث مرات. وتثليثهما بأن يفعل كل واحد من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ولو بغرفة واحدة من الماء، يأخذ غرفة واحدة من الماء ولكن يستنشق به ثلاث مرات. وإن كان أخذ غرف ثلاث من الماء أفضل، ولو بغرفة واحدة من الماء وبثلاث أفضل، بأن يأخذ لكل استنشاق غرفة من الماء، لا بغرفة من الماء يستنشق ثلاث مرات. وكذا من المستحقات تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، يعني أول يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. فإن قلت هذه وكذا يستحب جاء في كلام الماتن، فلماذا ذكرته؟ إن سألت كيف جاء في كلام الماتن؟ يقول عطف، قال والمضمضة والاستنشاق. اذا عطف الاستنشاق ماذا؟ على المضمضة بالواو. الشارح يقول ان الواو لا تفيد التركيب. من قال لكم في اللغة العربية ان الواو تفيد التركيب؟ نعم اذا كانت ثم كما ذكرت في اللغه العربيه تفيد ماذا؟ الترتيب. اذا اراد احد ان يعتذر للمعتن بان ما ذكرته من استحباب تقديم المضمضه على الاستنشاق قد ورد في كلام المعتن لانه عرض الاستنشاق على المضمضه، يجيب الشارح الشهيد الثاني يقول الواو لا تدل على الترتيب، فلهذا قال والعطف بالواو لا يقتضيه. يعني ان قلت ان هذا الاستحباب الجديد نستفيده من العطف بالواو حيث عطف الاستنشاق على المضمضات، قال الواو لا يقتضي الترتيب الذي ذكرناه. وتثنية الغسلات، وتعلمون انه من المستحبات ماذا؟ ان الانسان يغسل الوجه مرتين، واحدة واجبة والاخرى مستحبة، يغسل اليد اليمنى وكذلك اليسرى مرتين، الاولى واجبة او واحدة واجبة والثانية مستحبة. تقول ويستحب تثنية الغسلات، وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الاولى. اذا الاولى يجعلها الواجبة والثانية ماذا؟ هي المستحبة. في المشهور بين الفقهاء وانكرها، اي انكر التثنية الشيخ الصدوق. ثم ومن المستحبات والدعاء عند كل فعل، في الكتب المفصلة مذكورة الادعية ان الانسان اذا اراد ان يتمضمض ماذا يقول، ان يستنشق ماذا يقول، في النية ماذا يقول، في غسل الوجه ماذا يقول، ادعية خاصة لكل هذه الافعال. والدعاء عند كل فعل من الافعال الواجبة التي ذكرناها في اجزاء الوضوء والمستحبة المتقدمة، الدعاء بالمأثور، بالدعاء الوارد عن ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. ثم ومن المستحبات قلنا انه يستحب ان يثني الغسلات. طب يثني الغسلات واضح بالنسبة الى الواجب، ان يجعل الاولى واجب والثانية ماذا؟ المستحبة. ولكنه في اليد ايضا كذلك مختار ان يبدأ بباطن اليد او بظاهر اليد، يقول لا يستحق للرجل ان يجعل الغسلة الاولى من ظاهر اليد من المرفق والثانية ماذا؟ من باطنها، فيبدأ بالظاهر وينتهي بالباطن، بعكس المرأة فإنه يستحق لها أن تبدأ بالباطن وتنتهي بالظاهر. قال وبدعة الرجل في غسل اليدين بالظاهر وفي الغسلة الثانية بالباطن عكس المرأة، فإنها تبدأ من الداخل والثانية تكون في الخارج. فإن السنة لها أي للمرأة البدءة بالباطن والختم بالظاهر. وبشيخنا يوجد دليل على هذا التفصيل بين الرجل والمرأة بأن الرجل يبدأ من الظاهر وينتهي بالباطن والمرأة بالعكس، أو لا يوجد عندنا دليل. يقول هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ وجملة من الفقهاء لا يوجد عندنا عليه دليل. نعم دل الدليل في بعض الروايات ان الرجل يغسل ماذا؟ الظهر، والمرأة تغسل الباطن، والمستفاد من ذلك ان الغسلتين معا تكون في الظهر والغسلتين معا تكون ماذا؟ في الباطن. اما احداهما تكون في الظهر والاخرى والثانية في الباطن هذا لا دليل عليه. فلهذا يقول كذا ذكره الشيخ. فلهذا اذا تذكرون في اول بحث قلنا جملة من هذه المستحبات لا يوجد عندنا نص عليها، دليل شرعي لا يوجد عليها، ولكنه ورد من الفقهاء هكذا. ومن باب ان قاعدة التسامح في ادلة السنن تشمل حتى فتوى الفقيه، اذا يمكننا ان نعتمد عليها بعنوان انها من المستحبات من السنن. كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا في كتابه وجماعة من الفقهاء. طب مختصر الروايات والنصوص ما هي؟ قال والموجود في النصوص بدعة الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيهما أي في الرجل والمرأة بين الغسلتين من غير فرق فيهما أي في الرجل والمرأة بين الغسلتين. وعليه الأكثر من الفقهاء حيث أنه يستحق للرجل أن يغسل الظهر مرتين يعني يبدأ بالظهر ويستحق للمرأة أن تبدأ بالباطن وتصب الماء من بطن اليد لا من ظهر اليد. الطعام الخلثى ماذا يفعل في النتيجة؟ الخلثى طبعا على الخلثى من أول الفقه إلى آخر الفقه له أحكام خاصة باعتبار لا نعلم أنه ذكر أو أنثى، ولكنه بعض الأحيان يذكرون حكمه وبعض الأحيان لا يذكرون حكمه، ويعني أنه يكتب كتاب أحكام الخلثى باعتبار أنه يجمع في كتاب الطهارة ماذا يفعل، في كتاب الصلاة ماذا يفعل، في كتاب الإرث ماذا يفعل، في كتاب وهكذا أبواب مختلفة الفقهية الخلثى له أحكام خاصة. طب الخلثى ماذا يفعل هنا؟ يفعل فعل الرجل أم يفعل فعل الأنثى؟ المعدن يقول ويتخير الخلثى، فالقائل يقول وتتخير الخلثى أيضا أم صحيح باعتبار أنه لا نعلم أن الخلثى ذكر أو أنثى، ويتخير الخلثى. خب يتخير في ماذا؟ قال يتخير الخلثى إذا بنينا على ما ذكره الشيخ وتبعه جماعة، فيتخير أن يبدأ بالظاهر وينتهي أين؟ بالباطن، أو أن يبدأ بالباطن وينتهي ماذا؟ بالظاهر. هذا إذا بنينا على ما ذكره الشيخ، أما إذا بنينا على ما ذكره الأكثر من الفقهاء بمقتضى النصوص فيتخير أن يجعل الغسلتين من الظاهر أو أن يجعل الغسلتين ماذا؟ من الباطن. فلهذا يقول ويتخير الخلثى بين البدء بالظهر والبطن على المشهور وبين الوظيفتين على المذكور. على المشهور باعتبار نص لا يوجد عندنا فقط مشهور بين الفقهاء، هذه إشارة إلى ما ذكره الشيخ، وبين الوظيفتين على المذكور يعني المذكور في النصوص والروايات، لأنه قلنا أن المذكور في النصوص والروايات ماذا والموجود في النصوص ماذا كذا وكذا. إذا بنينا على ذلك الذي ذكره الشيخ فيتخير بين أن يبدأ بالباطن الظاهر وينتهي بالباطن، أو بالعكس أن يبدأ بالباطن وينتهي بالظاهر، هذا على ما ذكره الشيخ. أما على ما ذكرته النصوص الموجود في النصوص فيتخير بين الغسلتين في الظاهر والغسلتين في الباطن والشاك فيه. هذا فيما يرتبط بمستحبات الوضوء. الآن من هنا المسائل المهمة بعد هذه مو مستحبات، هذه أحكام الوضوء. والشاك فيه هنا نذكر جملة من أحكام المتوضئ الشاك. تارة أن الإنسان وهو في أثناء الوضوء يشك أنه دخل الوضوء عن نيتين أم لا، الآن يغسل اليدين شك في أنه نوى ودخل الوضوء أم بلا نية دخل الوضوء، ماذا يفعل؟ يقول الصلاة باطلة ولا بد أن يعيد، لأننا ذكرنا فيما سبق أن النية لا يكون الوضوء إلا عن نيتين، ومع الشك في تحقق النية وعدم تحققها إذا لا يعلم أنه أساسا صدر منه وضوء شرعي، لأنه من مقومات ومن شرائط صحة الوضوء أن ينوي بالوضوء التقرب إلى الله، لأنه فعل عبادي والأفعال العبادية لا يكتفى بها بأي طريق وبأي نحو وقع، ليس من قبيل نجاسة الثوب حتى كيف ما طهر فيكون كافيا سواء كنت ناويا أم لم تكن ناويا. نحتاج هنا إلى ماذا؟ إلى النية. فإن شكت الأثناء أنه نوى الوضوء أو لم ينوي كان وضوءه عن نية أم لا فوضوءه ماذا؟ محكوم بالبطان، فلا بد أن يعيد يأتي إلى الأول ينوي الوضوء ثم يدخل. أما اذا شك بعد الانتهاء من الوضوء. بعد ان انتهى من الوضوء الان اراد ان يصلي وقف على الصلاة قبل ان يقول الله اكبر، شك في انه نوى الوضوء ودخل الوضوء حتى الان يكون وقف شرعا او بلا نية دخل الوضوء، فهنا يلتفت الى شكه او لا يلتفت؟ يقول لا يلتفت. لماذا؟ للنصوص التي نقرأ بعضها ان شاء الله بعد ذلك، ان النص الذي ورد عن الشارع فصل قال ان الشك في النية او في غير النية من الافعال اذا كان في اثناء الوضوء فلا بد ان يعتنى به، اما اذا كان خارج الوضوء فانه لا يعتنى به. قال والشاك فيه، الضمير على من يعود؟ يقول الشاك يعود على الوضوء، يقول والشاك فيه اي في الوضوء في اثنائه يستأنف. هذه عبارة شوفوا اترك الشرح، والشاك فيه في اثنائه يستأنف. الانسان كيف يشك في الوضوء وهو في اثناء الوضوء؟ فاذكر العبارة اتركوا شرح الشارح. الشارح قال انه اذا شك في النية وهو في الاثناء، هذا ما موجود في عبارة من الماثل في الجمعة في عبارة الشهيد الاول، غير موجود هذا المطلب. والشاك فيه في اثنائه يستأنف، لعله شاك في انه شرع في الوضوء ام لم يشرع في الوضوء، دخل الوضوء ام لم يدخل الوضوء، هذا ايضا شك في الاثناء وليس شكا في الاثناء. شك في الاثناء، شاك احسنتم، صورة اخرى شاك في وجود الوضوء او عدم وجود الوضوء. الشاك يقول هذان الاحتمالات ممكن ان نفسر العبارة ولكن لا معنى له، لان الانسان الذي هو في اثناء الوضوء لا معنى لان يشك انه شرع في الوضوء او لم يشرع في الوضوء. الذي هو في اثناء الوضوء لا معنى لانه يعلم لا يعلم انه يوجد وضوء او لا يوجد وضوء، لا معنى له، لان الفرق انه هو ماذا؟ في اثناء الوضوء. ومن هنا نحن قررنا يقول الشارع ان نفسر العباره هكذا ونقول الشك في الوضوء في اثناء الوضوء يعني الشك في النيه وهو في اثناء الوضوء، والا مو موجوده في عباره المال. نعم في كتبه الاخرى المصنف نجد انه قال والشاك في النية في اثناء الوضوء، بمعونة تلك الكتب ايضا نستطيع ان نفسر العبارة. اما لو كنا نحن ومثل هذه العبارة توجد فيها احتمالات متعددة، بس جملة من هذه الاحتمالات غير معقولة، لانه ليس من المعقول ان يشك الانسان في انه شرع بالوضوء ام لم يشرعه في اثناء الوضوء، لا معنى له، كيف يشك الانسان انه شرع في الوضوء ام لم يشرع وهو الان يتوضا يغسل اليد اليمنى او اليسرى. من هنا يقول الشيخ يقول الشارح بان المراد والشاك فيه اي الشاك في اثناء الوضوء شكه في ماذا؟ انه دخل الوضوء عن نية ام لم يدخل الوضوء عن نية. قال والشاك فيه اي في الوضوء في اثنائه اي في اثناء الوضوء يستأنف. هذا الان الشارح يريد ان يبين معنى الشك في الوضوء، معنى الشك في الوضوء ما هو؟ قال والمراد بالشك فيه في الاثناء الشك في نيته. ظاهرا هذه كلمة نفسه ما لها موقع ثاني. والمراد بالشك فيه في عبارة المعجل في الاثناء عندما قال في اثنائه مراده ماذا؟ الشك في نية الوضوء وهو انه دخل في الوضوء عن نية ام لم يدخل، لانه اذا شك فيها اي في النية فالاصل ماذا؟ عدمها، عدم النية، اذا وضوءه بلا نية يكون باطل، لابد ان يرجع من الاول. ومع ذلك يعني مع الشك في النية الذي قلنا الاصل عدم النية، ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الافعال بدون النية، لانها ليست افعال شرعا. اذا تتذكرون قلنا ان الانسان اذا غسل الوجه من الوقف هذا يسمى فعل شرعا، فيسمى فعل. متى يكون فعل شرعا؟ هذا فعل شرعا عندما يبدا من الجزء الاول. هذه افعال صدرت، صدر منه غسل الوجه لكن لم يصدر منه جزء الوضوء. صدر منه غسل اليد، وغسل اليد ماذا شيء، وانه جزء الوضوء شيء اخر. كان ينبغي ان يدخل ماذا الى الوضوء عن نية، والمفروض عدم ذلك. قال ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الافعال بدونها، اي بدون النية. وبهذا اي بهذا التوجيه الذي ذكرنا صدق الشك في الوضوء في اثناء الوضوء بهذا النحو الذي بيناه، وهو الشك في النية في اثناء الوضوء على عبارة الماضي بعد تكون صحيحة. الشك في الوضوء في اثناء الوضوء، يعني الشك في انه دخل الوضوء على نية ام لا. متى شكه؟ وهو يغسل اليد، يغسل اليد الواجب، يمسح الرجل ونحو ذلك. قال واما الشك في انه هل توضأ او لا، او هل شرع في الوضوء ام لا، هذا ايضا شك في الوضوء، ولكن فلا يتصور تحققه في الاثناء. لا معنى لان نقول ان مراد الماتل من الشك في الوضوء يعني انه شرع في الوضوء او لم يشرع في الوضوء، والمفروض انه ماذا في اثناء الوضوء. صدر منه وضوء ام لم يصدر منه وضوء، والمفروض ماذا في اثناء الوضوء. اذا هاتان الصورتان من الشك لا يعقلان في المقام. لماذا؟ لقوله في اثنائه. اذا لابد ان نفسر العبارة كيف؟ بالنحو الذي شرحها الشارع. قال فلا يتصور تحققه في الاثناء. حتى الشارع يريد ان يأتي بمؤيد لهذا الذي شرحه، لانه شرح العبارة وهذا الشرح لا يوجد في المثل، ولكنه الان شرحه بهذا النحو، الان يريد ان يؤيده. كيف يؤيده؟ يقول وقد ذكر المصنف في مختصري الشك في النية في اثناء الوضوء، وان الشاك لا بد ان يستأنف الوضوء من الاول، ولم يعبر بالشك في الوضوء الا في هذا الكتاب. في كتابه هنا عبر الشك في الوضوء، ولكنه في كتبه الاخرى عبر على الشك في النية في اثناء الوضوء. والشاك فيه في ماذا؟ في الوضوء. والشاك فيه بالمعنى المذكور. يا معنى ايها الشارع، يقول بالمعنى الذي ارجعنا العبارة الاولى، يعني الشاك في الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء. شاك في اي شيء من الوضوء، يعني في نية الوضوء بالمعنى المذكور، بالمعنى الذي شرحنا لكم انه قد يشك في النية وهو في الاثناء، وقد يشك في النية وهو ماذا؟ بعد الفراغ من الوضوء. سؤال ايها الشارع، في الاثناء لا يمكن ان نحمله على الصورتين، هل شرع او لم يشرع، لانه في الاثناء. اما بعد الانتهاء من الوضوء هل يعقل انه يشك في انه شرع او لم يشرع، او لا يعقل؟ يعقل بعدما انتهى الانسان من الوضوء يشك في انه اساسا توضأ ام لم يتوضأ، هذا معقول او غير معقول؟ معقول. اما في الاثناء غير معقول. هل شرع في الوضوء ام لم يشرع بعد الفراغ؟ معقول، ولكنه في الاثناء وهو منشغل بالوضوء غير معقول. وبعد لماذا فسرت هذه العباره ايضا بالمعنى المذكور؟ يقول باعتبار انه اذا الانسان شك بعد الوضوء انه توضا ام لم يتوضا، الاصل عدم الوضوء. في هذه الحاله نحكم ماذا؟ باعاده الوضوء. نعم اذا شك علم انه توضا ولكن لا يعلم انه كان مع النيه او بلا نيه، نقول كان ان شاء الله مع النيه. اذا فرق بين ان تشك انك اتيت بالعمل او لم تأتي بالعمل فنجري ماذا؟ أصالة العدم. وبين انك تعلم انك اتيت بالعمل ولكن تشك اتيت به على الوجه الصحيح ام لم تأتي به على الوجه الصحيح، أصالة الفراغ والصحة ماذا تقول؟ تقول ان شاء الله اتيت به على الوجه الصحيح. إذا يقول أنا مضطر أن أفسر العبارة هنا أيضا بالشك في النية بعد الفراغ، وإلا لو أرجعت الشك بعد الفراغ إلى أنه هل توضأ أو لا، هل شرع في الوضوء أو لا، فالأصل عدم الوضوء. إذا لا يمكنه أن يقول لا يلتفت، لابد أن يقول يلتفت ويجب عليه أن يتوضأ. إذا هنا أيضا بقليلة قول الماتن لا يلتفت أيضا مراده من الشك بعد الفراغ ماذا؟ الشك في صدور النية وعدم صدور النية. لا الشك في أنه توضأ أم لم يتوضأ، لا الشك في أنه شرع في الوضوء أم لم يشرع. فلهذا قال والشك في الوضوء بالمعنى المذكور الذي ذكرناه وهو الشك في النية بعده أي بعد الفراغ من الوضوء والانتهاء من لا يلتفت، لا قيمة لهذا الشك، ويبني على ماذا؟ على أن وضوءه كان صحيحا على مبنى على قاعدة الصحة والفراغ. قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تقول لم يأتي بالنية، لا يعني أنه الآن الوضوء من شرائطه ماذا؟ النية. إذا لا يعلم أنه أتى بكل الشرائط أو لم يأتي. هو توضأ الرجل، توضأ الرجل، أنت الآن صليت بعد ما انتهيت من الصلاة ما تعلم أنه من قلت ولا الضالين قرأتها صحيحة أو لم تقرأها صحيحة، فقرأت ولا الضالين تعلم بنفسك قرأت ولا الضالين، ولكن صحيحة قرأتها أم لا؟ قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ تشرح ولا تعلم انك توضأت، ولكن بشرطها وشروطها توضأت ام لا؟ اما اذا شككت انك توضأت ام لم تتوضأ اصالت العدم الاجل. قال والشاك في الوضوء بالمعنى المذكور بعده اي بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت كما لو شك في غيرها من الافعال. هذا اشكال مبطن على الماتن، لأن الشارع يريد يشكل على الماتن، ولكن إشكاله هو مؤدب. عبارة الماتن كله من أولها إلى آخرها ماذا كانت؟ الشك في النية في النحو الذي شرحها. الشارع يقول له أنت لماذا تخصص أن الشك في النية على أضمار فكم كل الأجزاء هكذا؟ فلهذا يقول كما لو شك في غير النية من الأفعال. هذا الذي ذكرناه أنه في الأثناء يعيد وبعده لا يلتفت، هذا مختص بالنية أم لكل أفعال الصلاة؟ لكل أجزائها. الشارع يكون هذا الخصص موجودا لكل الأفعال، فشيخنا لماذا تخصصها بالنية؟ ولكنه بهذه العبارة قال كما لو شك في غيرها من الأفعال. أيضا الحكم هكذا، يعني أنت بعد الفراغ من الوضوء شككت، بعد الفراغ من الوضوء شككت أنك غسلت الوجه أم لم تغسل الوجه جيدا بالشكل المطلوب، صدر منك غسل الوجه أم لم يصدر منك غسل الوجه، وإذا ماذا تفي بعد الفراغ؟ على أنه صدر وصدر صحيحا. أما في الأثناء، في الأثناء يذكر يقول هذا الحكم الذي ذكرناه بعد ذلك هذا ماذا؟ موجود ليس للنية فقط بل للنية ولغير النية من الأفعال. في الأثناء ماذا؟ الآن يذكره يقول والشاك في البعض يأتي به. هذا أي حكمه؟ هذا حكمه في الأثناء. كيف أنه إذا كان شاكا في النية في الأثناء لا بد أن يعيد؟ إذا كان شاكا في غسل الوجه وهو في غسل اليد اليسرى لا بد أن يعيد. إذا كان الشك في الأثناء فيعيد، وإذا كان بعد الفراغ فلا يعيد. المختص بالنية لا بكل الأبعاد. فلهذا يقول والشاك في البعض، يعني في غير النية، في بعض الأفعال الأخرى، والشاك في البعض يأتي به، أي بذلك البعض المشكوك فيه، إذا وقع الشك على حال الوضوء، إذا كان في الأثنار، إذا وقع الشك على حاله، أي وهو في حالة التوضؤ، أي حال الوضوء، بحيث لم يكن فرغ من الوضوء. هذا معناه ماذا؟ أما إذا كان قد فرغ من الوضوء فالحكم ماذا؟ أنه لا يعتني كما في النية، بحيث لم يكن فرغ منه، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، هاي الوصية، بحيث لم يكن فرغ من الوضوء وإن كان قد تجاوز ذلك البعض. يعني شنو؟ يعني هو الآن سيغسل اليد اليسرى، شك في ماذا؟ شك أنه غسل الوجه أو لم يغسل الوجه. آخر مرة قبل أن يغسل اليد اليمنى يشك أنه غسل الوجه جيدا أو لا، قبل الواضح لابد أن يرجع ويغسل الوجه من جديد. ومرة لا تجاوز محله، يعني غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم الآن بدأ يريد أن يغسل ماذا؟ اليد اليسرى، وشك أن غسله للوجه كان صحيحا أم لا، هذا لابد أن يرجع ويفعل ماذا؟ يرجع ويغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى. ولكن أكو فرع ولطيف الفرع، وهو أنه لو أراد أن يمسح رجله، أراد أن يمسح رجله وشك أنه غسل اليد اليمنى أو لم يغسل اليد اليمنى، وهنا يرجع ويغسل اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس، أو لابد أن يرجع ويغسل من الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى. نقول يبدأ من اليمنى بشرط عدم جفاف الماء الوجه، وإلا إذا جف ماء الوجه الموالاة لا تكون موجودة، وإلا إذا جف الوجه الآن يستطيع أن يغسل اليد. نحن ذكرنا بالأمس الموالاة ما هي؟ أنه أن يغسل كل عضو لاحق قبل جفاف العضو السابق. أيضا ما هو أراد أن يمسح على رجله وجهه كان ماذا؟ قد يبس جف ماؤه، الآن يشك في اليمنى أنه غسلها أم لا، أو غسلها صحيحا أم لا، ويعلم أنه غسل الوجه، الآن يبدأ ويرجع ويغسل اليمنى أم أنه لا بد أن يبدأ من الوجه إذا جف ماء الوجه؟ لا بد أن يرجع من ماء الوجه، من غسل الوجه إذا جف ماء الوجه. أما إذا كان بعد فيه بلل الوضوء فيستطيع أن يرجع إلى اليمنى يغسلها ثم اليسرى ثم يمسح الرأس والقدمين. فلهذا قال وإن كان قد تجاوز ذلك البعض إلا مع الجفاف، فإنه بعد لا يستطيع أن يرجع من ذاك المكان الذي شك فيه، لابد أن يرجع من الأول. بلي طبعا النية بلا نية ولا يمكن، بلي إلا مع الجفاء أفقت علي، عند ذلك فيعيد لطالب الموالاة إذا كانت الأعضاء السابقة قد اتفقت. ولو شك في بعض الوضوء بعد التقاء الأن، هذا ذكرناه بعد السابق في عبارة ماذا؟ كلو شك بحلقة، الآن هنا عبارة كلمات بعد موجودة، قال ولو شك في بعضه بعد انتقاله، أي المتوضأ عن الوضوء وفراغه عن الوضوء، لا يلتفت، يعني لا قيمة لهذا الشك. ثم شيخنا هذا الحكم الذي ذكرته أنه في الأثناء يعيد وخارج بعد الفراغ لا يعيد، هذا دليلكم ما هو عليه، والحكم منصوص على متفق عليه، يعني يوجد عندنا نص والمسألة إجماعية بين الفقهاء. هذه الرواية أقرأ لكم إياها في الحاشية موجودة. قال كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر، عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما دمت في حال الوضوء، يعني ما دمت ماذا؟ لا ترى من الوضوء في الأثناء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في غير الصلاة، ف فشككت في بعض ما سمى الله اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه فالحديث. اذا هذا التفصيل انه الشك اذا كان في الاثناء فيلتفت ويعيد، واذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت ولا يعيد. هذا اجتهاد الفقهاء عن نص الوارد من الشارع، يقول لا دليلنا على ذلك، نص متفق عليه بين الفقهاء. والشاك في الطهارة، هذه العبارة من العبارات، الصفحة الآتية من العبارات المعقدة في اللمعة، الإخوة يلتفتون جيدا، ثم إذا مقرب إلى الله للامتحان يلتفتون جيدا. والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث، وهذه المسألة بحسب ما قرأوا الإخوة إن شاء الله أو سيقرؤون في علم الأصول، أن الإنسان إذا كان على يقين شيء ثم شك بعد ذلك فماذا يفعل؟ يستصحب اليقين السابق. وأنا كنت على يقين من طهارتي، كنت متطهر متوضئ، لكن لا أعلم أنه أخذني نوم أو لم يأخذني نوم، صدر مني ريح أو لم يصدر مني ريح، أستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. وكذلك العكس، أنا كنت على يقين من الحدث ولكني شككت أنه تطهرت بعد ذلك أم لم أتطهر، ففي ثلاث، فاستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. إذن هذان الفرعان لا يوجد فيه كثير إشكال، إنما الإشكال كل الإشكال في هذا الفرع، وهو من الأبحاث المعقدة الأصولية. إن شاء الله في علم الأصول حلقة ثانية، الحلقة الثالثة إخوة إن شاء الله هناك نصل إلى هذه المسألة ونبحثها بشكل جيد في بحث الاستصحاب. وهو ما لو علمت بصدور الحدث منك وعلمت بصدور الطهارة منك ولم تعلم المتقدم من المتأخر، فأنت محكوم بالطهارة أم بالحدث؟ أنا أعلم أني تطهرت وصدر مني حدث، فلو كان الحدث سابق فأنا على طهارة، ولو كانت الطهارة السابقة فالآن ماذا أنا؟ على حدث. حكم الشارع هنا ماذا؟ طبعا هنا منشأ الشبهة تدرون من أين؟ منشأ الشبهة أنه يوجد استصحابان، لأنه توجد عندك يقين الطهارة فتستصحب الطهارة، وعندك يقين الحدث فتستصحب ماذا؟ الحدث. هذان الاستصحابان ماذا نفعل بهما؟ أكو مرجح لبعضهما على البعض الآخر؟ أكو مرجح؟ يتعارضان؟ ما يتعارضان؟ يقدم أحدهما على الآخر؟ لا يقدم؟ ماذا نفعل بهذين الاستصحابين الشرعيين؟ هنا يقول المعتن فهو محدث، يعني ماذا حكمه هذا الإنسان؟ حكمه حكم الحدث، محدث واقعا، لعله واقعا ماذا؟ هذا الإنسان ظاهر متطهر، وضوءه كان متأخر عن الحدث، ولكن بحسب الظاهر نحن ماذا نفعل؟ إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة نقول يجوز لك أن تدخل أو لا يجوز لك أن تدخل؟ لا يوجد عندنا طريق أن نقول له ادخل إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة واجب مشروط بأي شرط؟ بالطهارة. وأنت لكي تدخل إلى الصلاة لابد أن تحرز هذا الشرط، والآن أحرزت هذا الشرط أم أنت على شك فيه؟ نعم، إذا كانت الطهارة متأخرة عن الحدث فأنت على طهارة، أما إذا كانت الطهارة متقدمة على الحدث فأنت ماذا؟ غير متطهر، والاحتمالان متكافئان. إذا نحن نقول أنت محكوم بالحدث، مو محدث، ما نقدر نقول أنت محدث لعله متطهر على الرجل. تقول أنت محكوم بالحدث، يعني لا حقا لا يحق لك أن تمس القرآن، كتابة القرآن. لماذا؟ لأن مس كتابة القرآن يشترط فيها أن يكون الماس متطهرا، ونحن لا نعلم أنك متطهر، مو نعلم أنك محدث. والفرق أخو، لا نعلم أنك متطهر، مو نعلم أنك محدث. فلهذا يقول الماتن فهو محدث. هذا كلام طويل أبو يحيى. قال والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث، هذا محكوم بماذا؟ محدث، كان على يقين من الحدث وبعد ذلك شك أنه صدرت منه طهارة ليرتفع الحدث أم لا، فيستصحب بقاء الحدث لأطالة عدم الطهارة. مراد من أطالة عدم الطهارة هنا لعله الاستصحاب، استصحاب عدم الطهارة. استصحاب الحدث السابق. والشاك في الحدث كان يقين على كان على يقين من الحدث. والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر أخذا بالمتيقن. هذا لأنه كان على يقين والآن يستصحب يقينا سابق. وأما والشاك فيهما مع ماذا؟ مع عدم علمه بالمتقدم والمتأخر منهما. فلهذا قال الشارح أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما. صدر منه حدث وصدرت منه طهارة ولكن لا يعلم السابق من اللاحق. ماذا يقول محدث؟ يعني واقعا محدث لو ظاهرا محدث؟ ظاهرا محدث واقعا لا نعلم. أما الذي صدر منه ريح ظاهرا محدث لو واقعا محدث؟ واقعا محدث. الذي نام واقعا محدث ولكن هذا واقعا محدث لو ظاهرا محدث. هذا محكوم محكوم بحسب الحكم الظاهري بالحدث لا بحسب الحكم الواقعي. ولعله في الواقع ماذا؟ متطهرون. أما الذي نام قال بحسب الحكم الواقعي محدث له بحسب الحكم الظاهري لا بحسب الحكم الواقعي لأنه نعلم أنه قد صدر منه حدث وهو حدث النوم. لماذا؟ قال لتكافؤ الاحتمالين ان يكون الحدث متقدم والطهارة متأخرة او بالعكس. ان لم يستفد التفتوا لهذا المطلب جيدا الا اذا كانت عنده قرينة على انه الان محدث او الان متطهر. كيف انت قرينة؟ افترضوا ان هذا الانسان يعلم انه صدر منه حدثان وصدرت منه طهارتان. يعلم. طب الان هو متطهر لو محدث؟ لا يعلم. هو يعلم صدر منه حدث وطهارة او صدر منه حدثان وطهارتان. ولكن ايضا يعلم من عادته انه هكذا. انه الطهارة تحدث منه او تصدر منه ماذا؟ بعد الحدث. فإذا صدر منه طهارتان وحدثان إذا الطهارتان بعد الحدثين أم الحدثان بعد الطهارتين؟ فإذا الآن متطهر لو محدث؟ طبعا هذا بعد استثناء منقطع. هذا مو استثناء متصل لأنه هذا علم بالنتيجة قليلة من القرائن علم أنه متطهر ولكن المستثنى منه ما بكى أنه لم يعلم بأي وجهين. إذا لا يقول لنا إذا استثنيتم لا ما لم نستثني ولكنه أراد أن يقول الشارح أنه في بعض الصور إذا كانت عند قرائن من الخارج أنه محدث أو متطهر يستطيع أن يعتمد على تلك القرائن. فلهذا يقول إن لم يستفد من هذا الشاك إن لم يستفد من الاتحاد مراد من الاتحاد يعني الاتحاد العددي يعني يعلم صدر منه حدثان وطهارتان صدر منه حدث وطهارة صدرت منه ثلاث أحداث وثلاث طهارات متحدة العدد متحد من حيث الطهارة والحدث. إن لم يستفد من الاتحاد صدر منه حدثان وطهارتان لعله حدثان متتاليان وطهارتان متتاليتان فيرجع الى المشكل الاول يقول لا متعاقبا. يعني ماذا؟ يعني حدث فطهارت ثم حدث فطهارت مو انه حدثان ثم طهارتان وان حدثان فطهارتان يصير من قليل حدث وطهارت لا يعلم المتقدم من المتاخر. فلهذا قال والتعاقب حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج ذلك الفرض الآخر وهو أنه اتحاد في العدد ولكن تتالي في الأحداث والطهارة. طبعا هذا الحكم مو مختص بالوضوء. هذا الحكم اللي نذكره مو مختص بالوضوء. فلهذا عبارة المادنة ماذا كانت؟ والشاك في الطهارة مو الشاك في الوضوء. هذه الأحكام اللي نذكرها مو مختصة بالوضوء بل في الغسل أيضا كذلك في التيمم أيضا كذلك في الطهارة في أي تطهير أيضا هذا الحكم موجود. فلهذا تجدون أن المادنة بحثه كان في الوضوء الآن العبارة هنا غيرها قال والشاك في الطهارة مع أنه لو كان الحكم مختصا بالوضوء كان ينبغي أن يقول ماذا؟ والشاك في الوضوء. مع انه علم المطلب. قال والشاك في الطهارة. قال ان لم يستفد الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما اخر. يعني ماذا؟ غير الحدث. يعلم انه صدر منه طهارتان وحدثان، ولكن من عادته ان طهارته ماذا؟ بعد حدثه. اذا الان هذا الانسان على طهارة ام لا؟ نعم. اذا صدر الان له حكم اخر، لانه نحن قلنا في حالة الشك المتقدم والمتاخر ماذا؟ فهو محدث. الان لا نحكم بانه متطهر، ولكن هذا استثناء من السابق. لا، لماذا؟ لانه هذا يعلم ان طهارته بعد حدثه. واحنا فرعنا ماذا كان؟ انه لا يعلم ان الطهارة قبل الحدث ام الحدث قبل الطهارة. اذا بعد هذا الاستثناء لا يكون ماذا؟ لا يكون استثناء متصلا، وانما يكون استثناء منفصلا. قرأت في علم النحو ان الاستثناء على قسمين، اما متصل واما منفصل. الاستثناء المتصل يعني ان يكون المستثنى من افراد المستثنى منه وتخرجه. تقول لم يأتني احد من القوم الا زيد. طب زيد احد من القوم؟ لو مو احد من القوم هو لا استثناء متصل. اما الاستثناء المنفصل هو ان لا يكون المستثنى من افراد المستثنى منه، بس هذا شيء وذاك شيء اخر. قال هذا هو الاقوى والمشهور. هذا ضمير هذا لمن يعود؟ محدثون. هذا ما له علاقة. هذا الاستثناء جملة معترضة. يقول والشاك فيهما محدث. هذا هو والمشهور. لما في قولين اخرين لا توجد فيهما كتب وهما ليس من المشهور. اذا هو هذا مو يعود الضمير ان لم يدعى كل ولما على والشاك فيهما محدث. نحكم بانه بحسب الظاهر محكوم بالحدث. هذا هو الاقوى والمشهور ولا فرق. هذا عندما يقول ولا فرق بعد كله رجع الى اصل المساله. هذا الاستثناء الجمله المعتبره وانتم احذفوها من الكلام. الان رجعنا الى الاصل المساله. يعني الان كانه هكذا نقول، نقول والشاك فيهما محدثون، هذا هو الاقوى والمشهور ولا فرق بين ان يعلم ولا يعلم وغير ذلك. هذا كله نرجع فيه الى حفظ الفرحون هذا الاستثناء المنفصل الذي كان كجملة المعترضة. ولا فرق. لقائل ان يقول شيخنا انت الذي قلت والشاك فيهما محدثون هو المشهور. نسأل منك لو كان يعلم قبل عروضه انه محدثون اثر في الموقف او لا اثر في الموقف. يعني يعلم صار منه حدث، هذا الحدث الاول كان محدث، ثم بعد ذلك منه حدث وطهارة، فهل هذا الحدث الثاني كان في الحدث الاول فاذا الطهارة تكون ماذا؟ لاحق ام لا؟ صدر منه طهارة وبعد ذلك صدر منه حدث. هذا يغير الموقف شيء؟ يقول ابدا ما يغير الموقف. حاله قبلهما يعني قبل الشك فيهما سواء كان على طهارته لا يفرق، سواء كان على حدث لا يفرق، سواء كان شاكا قبلهما ايضا لا يفرق. واضح المطلب ولا؟ شوفوا الان انا الانسان اللي جالس هنا اعلم اني صدر مني حدث وطهارة ولا اعلم المتقدم من المتأخر. حكمي ماذا؟ اني محدث. لكن انا اعلم انه الظهر كنت محدث، كنت متطهر الظهر. الظهر كنت متطهر. تعب الوحدة كنت متطهر اعلى من الصلاة متطهر. وبعد ذلك صدر مني حدث وطهارة. هل كنت اعلم في الظهر اني متطهر يغير من موقفي هنا او لا يغير؟ يقول لا يغير. لماذا لا يغير؟ لانه اذا كانت هذه الطهارة الثانية بعد الاولى فتصير تجديدية ويكون الحدث ناقضا لهما معا. نعم اذا كانت الطهارة بعد الحدث فماذا تكون؟ مؤثرة. وحيث اني لا اعلم بتكافؤ الاحتمالين اذا اني كنت على طهارة قبل الشك فيهما لا يغير من الموقف شيئا. كنت على حدث قبل الشك فيهما لا يغير من الموقف شيئا. كنت على شك، أقول لا أعلم قبل الشك في هذين انا كنت على طهارة وعلى حدث
ام لا يغير من الموقف شيئا.
فلهذا قال ولا فرق. يعني نحن عندما قلنا محدثون مطلقا محدثون سواء كان قبل الشك قبل الحدث والطهارة على طهارة او على حدث او كان شاكا، ولا فرق بين ان يعلم حاله اي هذا المكلف الشاك فيهما ان يعلم حاله قبلهما قبل الطهارة والحدث الشاك فيهما ان يعلم حاله قبلهما هذا الحال كان طهارة او كان حدث او كان شك، هذا لا يغير من الموقف شيئا. حكمنا من شك فيهما فهو في حكم المحدث مطلقا، كان قبل ذلك على طهارة على حدث كان شاكا. ليش يقول هذا المعنى الشارح هذا المطلب؟ لانه يوجد قولان اخران يقول لا هذا القبل يؤثر. انت اذا كنت على علم قبل الشك فيهما انك على طهارة هذا يؤثر في الموقف، كنت على حدث هذا يؤثر في الموقف. واضح ولا؟ كيف يؤثر؟ يوجد قولان. قول يقول اذا كنت على طهارة قبل الشك فيهما، بعد واضح العبارة هنا عندما نقول على طهارة قبل الشك فيهما، الان انت متطهر او ليس بمتطهر، يقول اخذ ضد الحالة السابقة، قلت على طهارة قبلهما الان اقول انا على حدث. وبالعكس هو العكس، لو كنت على حدث قبلهما الان بعد الشك فيهما ابني على انك ماذا؟ متطهر. واضح هذا القول؟ أنت لماذا أبين؟ فقط أريد أن تفهمون المدعى حتى أقيم الدليل. أما عدم فهم المدعى إقامة الدليل قل شو يصير هذا؟ قوله قول الآخر يقول لا، نفس الحالة السابقة خذها ورتب عليها الأثر. قبل الشك فيهما طهارة استفحب الطهارة، قبل الشك فيهما حدث استفحب أنا الحدث. إذا الآن يتضح لماذا يقول ما شارح ولا فرق. هذا في قبال من؟ في قبال أولئك الذين يقولون أنه لا الحالة السابقة على الشك فيهما مؤثرة في الموقف، إما بأن تأخذ ضدها إما بأن تستصحبها. واضح المطلب؟ الآن نأتي إلى المدعى الأول وهو ظاهرا وكثيرا بدأ أتوقع كم دقيقة. المدعى الأول هو هذا، وهو أنه إذا كنت على طهارة قبلهما، إذا كنت على طهارة يعني قبل الشك فيهما، الآن ابني ماذا؟ على الحدث لاحتمال تعاقب الطهارتين. أنت مو كنت على طهارة والآن تعلم أنه صدر منك ماذا؟ طهارة وحدث. اذا انت تعلم ان طهارتك قد انتقضت قطعا، تعلم او لا تعلم الطهارة الاولى انتقضت او لم تنتقض، لانك تعلم صدر منك طهارة وحدث. اذا تعلم انك قد انتقضت طهارتك قطعا ولا تعلم انه هذا الانتقاض صار بعده طهارة او لم يصل بعده طهارة، تبني على الحدث. واضح ولا؟ كنت على طهارة وعلمت بصدور طهارة وحدث، اذا تعلم يقينا ان الطهارة الاولى ماذا حدث فيها؟ انتقضت. ولكن الان اسأل منك هذا الحدث الذي نقض الاولى طهارة جاءت بعده ام لم تأتي بعده؟ لا تعلم، لعل الطهارة الاولى كانت ثم الطهارة الثانية ثم جاء الحدث ونقضهما معا ولعل الحدث. اذا الان انت تبني ماذا؟ على الحدث، لانك كنت في الحالة يوافق، في الحالة يوافق، ولكنه لا بناء على مبنى الماتن، لانه الماتن قال بانه لا يفرق. يعني الحيثية مختلفة، النتيجة واحدة ولكن الحيثية في الدليل مختلفة. اذا هنا نستطيع ان نعبر هكذا، نقول بانني كنت على طهارة وعلمت بصدور طهارة وحدث، اذا علمت بانتقاض الطهارة السابقة واشك انه حدث الطهارة بعدها ام لا، فابقى على الحداث. مستصحاب لا مستصحاب ما عندي دليل، لا مستصحاب الانتقاض الانتقاض صورت استصحاب الطهارة تقوله، يعني اعلم اني قد نقر ولا دليل عندي اني طهارتي جاءت بعد الحدث، اذا الان ماذا تبقي الحالة السابقة وهي اني قد نقضت الوضوء. وبنفس الكلام نقول ماذا؟ اني اذا كنت على حدث الان ابني على ماذا؟ على اني طهارة على طهارة، لانه قلنا ناخذ ضد الحالة السابقة. ها؟ اذا كنت على طهارة قبلهما فالان ابني ماذا؟ على الحدث. اذا كنت على حدث قبلهما فالان ابني على ماذا؟ على طهارة. لماذا؟ لاني انا كنت اعلم اني محدث واعلم يقينا اني قد تطهرت، اعلم او لا اعلم؟ اعلم، ولكن لا اعلم ان الحدث وقع بعد الطهارة ام كان حدث بعد حدث ثم طهارة، فابني ماذا؟ على الطهارة السابقة. فلهذا قال وربما قيل بانه يأخذ مع علمه بحاله، وإذا كان شاك، إذا كان شاك ما إلى فيما بعد، حاله قبل الشك فيهما، بحاله ضد ما علمه، لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين، وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عن الحدث بالطهارة وشك في انتقاض هذه الطهارة بالحدث لجواز تعاقب الأحداث. هذا الكلام تام أو لا؟ يأتي وتمضي.